إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند بسند صحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة، فقضى صلاته ورجع عليه وهو ساجد، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من يقتل هذا؟ فقام رجل فحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه، ثم قال: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يقتل هذا؟ فقام رجل فقال: أنا، فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه حتى أرعدت يده، فقال: يا نبي الله، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. وللحديث شاهد من حديث أنس نحوه، وفيه أن الرجل الأول الذي قام لقتله هو أبو بكر، والثاني عمر. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا أول قرن خرج من أمتي، لو قتلته ما اختلف من أمتي اثنان. وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه، وهو موضع الوتر منه، فاقتلوهم هم شر البرية. وهو حديث حسن. فتأمل كيف سأل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعجبين: يا نبي الله، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حث على قتل الرجل، وهو أصل الخوارج ومعدن الغلو. وما كان توقفهما وتعجبهما إلا للتعارض الذي ظهر لهما بين الأمر بقتل الرجل الساجد، وما استقر في يقينهما ورسخ في وجدانهما من حرمة الركوع والسجود. وفي رواية لأبي يعلى أن أبا بكر رضي الله عنه قال: كرهت أن أقتله وهو يصلي، وقد نهيت عن قتل المصلين. وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بوادي كذا وكذا، فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب إليه فاقتله. قال: فذهب إليه أبو بكر، فلما رآه على تلك الحال كره أن يقتله، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: اذهب فاقتله. فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر، قال: فكره أن يقتله. قال: فرجع فقال: يا رسول الله، إني رأيته يصلي متخشعاً فكرهت أن أقتله. أخرجه أحمد بإسناد حسن. ومع تعيين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للرجل، ومع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إلا أن ما علمه الصحابة من عظم شأن الصلاة وحرمة المصلين، جعل أبا بكر وعمر كارهين قتل الرجل المعين، مع الأمر النبوي المباشر: اذهب فاقتله. فكيف إذا لم يكن أمر من المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى؟ فكيف إذا كان الأمر من المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم بضد ذلك؟ ولكن كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عن الخوارج: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج: إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين. وقد ذكر هذا رحمه الله تعالى بعد أن ساق بعض الحكايات الغريبة عنهم، وهي تظهر التشابه بين المتقدمين والمتأخرين منهم. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وفد ثقيف، فكنا في قبة، فقام من كان فيها غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل فسارَّه فقال: اذهب فاقتله. ثم قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكنه يقولها تعوذا. فقال: رده. ثم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وهو صحيح. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلاً من الأنصار حدثه: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مجلس، فسارَّه يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أليس يشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. أخرجه أحمد بإسناد صحيح، وفيه الكف عن أهل الصلاة. قال ابن عبد البر في التمهيد: وفي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم، رد لقول صاحبه القائل له: بلى ولا صلاة له، بلى ولا شهادة له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبت له الشهادة والصلاة، ثم أخبر أن الله نهاه عن قتلهم، يعني عن قتل من أقر ظاهراً وصلى ظاهراً. وخوارج العصر لا يقاتلون إلا الأمة الإسلامية، فهي الغرض المنصوب لسهامهم، والعرض المحبوب طعنه لأقلامهم. لم يبقوا منها لحماً إلا تعرقوه، ولا عظماً إلا هشموه. تلك هي سيرتهم في جهادهم. أما مع المسلمين فضرب الهام، وأما مع الكفار فحرب كلام. ولا يغرنكم مضاء ألسنتهم في أعراض الكفار، ولا غليان أفكارهم بها، وإن كانت تغلي كغلي القدور، فليس أكثر من تحريش ربات الخدور. ولذلك من مصائبهم تقديم مجاهدة الدول المسلمة على مجاهدة الدول الكافرة بزعم ارتدادها. قال رأس من رؤوس خوارج العصر قطعه الله تعالى، وهو المشبوه أبو قتادة الفلسطيني، في الثالث من صفر سنة 2400 قال: فضل الله فاه، نحن لا نريد أن نقاتل أمريكا إلا إذا صالت علينا، وكانت هي من بدأ بالقتال، هذا بخلاف قتال الأنظمة المرتدة في بلادنا الذي يعتبر جهادها فرض عين على كل مسلم في تخليص العباد. هذا هو مذهب الخوارج تماما. قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. متفق عليه. ومن تأمل هذه الجماعات الثائرة على دولها هنا وهناك وجدها لا تكاد تقاتل أمة كافرة ولو كانت ألد الأعداء كاليهود، بل هم طول عمرهم يثيرون الفتن في البلدان المسلمة ويريقون دماء أهلها، وعدوهم الكافر آمن بل جاثم على ديار المسلمين لا يهيجه أحد. ولذلك لما خرج من بلادهم لحقوه، بل يعنون الكفار ولا يكاد يهنأ لهم عيش إلا في بلاد الكفار. فانظر إلى رؤوس التكفير اليوم فلن تجدهم إلا في بلاد الكفر. قال الله جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وتمضي عليهم السنوات وهم هكذا حتى ينقرض جيلهم ويأتي آخر ليعيد الكرة، وهم في كل مرة يمنون أنفسهم والمسلمين بتحرير فلسطين وغيرها، ولكن ذلك لا يجاوز ساحة ألسنتهم، وإنما يتباكؤون على فلسطين ومثيلاتها ليحظوا بتزكية الناس لهم. والأمة الإسلامية لا تكاد تستريح من كيد جيرانها الكفار الذين رموها عن قوس واحدة، حتى يتألب عليها من بني جلدتها من يشغلها عن معالي أمورها. فكيف تستقر بلاد الإسلام وهي بين جار محارب وشريك في الدار مشاغب؟ فما بال أقوام يدعون إلى تطبيق الشريعة بزعمهم ولا يطبقونها، ويدعون التمسك بها وهم يخالفونها، ويشوهون صورتها الوضيئة ويزعمون أنهم يجملونها؟ وما بال أقوام يقتلون الركع السجود أبشع قتلة وأعنفها، ويعتدون على المدنيين الآمنين يقتلونهم ويفجرون بيت ربهم فيبدلونهم من بعد أمنهم خوفا ومن بعد حياتهم تفجيرا وقتلا؟ في بند من بنود المعاهدة في الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. وحسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى، وقد كانت بين القبيلتين عداوة وتوترات في الجاهلية. فلما جاء الإسلام ووقعت هذه الهدنة وأمن كل فريق من الآخر، اغتنمها بنو بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم. فخرج نوفل بن معاوية الديالي في جماعة من بني بكر في شهر شعبان سنة 8، فأغاروا على خزاعة ليلى وهم على ماء يقال له الوتير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. فلما انتهوا إلى الحرم قالت بنو بكر: يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ ولما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي، وإلى دار مولى لهم يقال له رافع، وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس، فقال: يا رب، إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنت مولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هددا، وقتلونا ركعا وسجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم عرضت له سحابة من السماء، إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. لقد رهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إتيان المسجد لمن أكل بصلاً أو ثوماً أو كرافاً ونحو ذلك مما له رائحة كريهة، لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، فكيف بالتكفير والتقتيل والتدمير وتناثر الأشلاء وإراقة الدماء وإزهاق الأرواح؟ أم هذه ليست أذية للمسلمين؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثومة، فلا يقربن مسجدنا. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: فلا يقربن مساجدنا، وفي رواية للشيخين: فلا يأتين المساجد، وفي رواية لأبي داود: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل بصلاً أو ثوماً فليعتزلنا، أو فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي رواية لمسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل والكراث، وقيل: يا رسول الله، وأشد ذلك كله الثوم، أفتحرمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوه، من أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه عنه. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو صحيح لغيره. ومن تعظيم شعائر الله تعظيم المساجد، ومن تعظيم المساجد أن حائط المسجد من خارج المسجد كالمسجد في الحرمة. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فاجعلها على هذا النحو، مأذون برفعها من لدنه. قال ابن كثير رحمه الله: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أمر الله تعالى برفعها، أي بتطهيرها من الدنس واللغو والأفعال والأقوال التي لا تليق فيها. لذلك يقول الفقهاء: وحائط المسجد كهو، كما أنه لا يجوز أبداً لأحد أن يلطق المسجد أو أن يعبث به أو أن يعتدي عليه، فحائط المسجد كالمسجد في الحرمة من خارج، كما هو ظاهر في كلام فقهائنا وعلمائنا. قال النووي في المجموع: حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيم حرماته، وكذا سطح المسجد والبئر الذي فيه، وكذا رحبته، لأنه من الداخل في المسجد بلا نزاع ولا خلاف، والاعتداء عليه ظاهر وإهانته واضحة. ولكن وحائط المسجد كهو، فمن اعتدى على حائط المسجد من خارج فهو معتد على بيت الله، وماذا ينتظر من يعتدي على بيوت الله؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا إذا دخلنا مساجد الله ألا نجلس حتى نصلي ركعتين تحية المسجد. المسجد محترم لأنه بيت الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. رواه البزار وابن خزيمة في صحيحه وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه وهو حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والحديث حسن صحيح. وعن أبي سهلة السائب بن خلاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً أما قوماً فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ الرجل: لا يصلي لكم هذا. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. وحسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وهو صحيح لغيره. المساجد خير البقاع كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم في الصحيح: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فهذا نقيض ونقيض، وهذا ضد وضد، مسجد وسوق، ولكل حكمه. راية الهدى مرفوعة في مساجد الله، أعلام الهدى منصوبة في بيوت الله، راية الشيطان مرفوعة في الأسواق، ينصب الشيطان ويرفع رايته. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى الأسواق، لأنها مراتع الشياطين، شر البقاع كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده، والحاكم في المستدرك، وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ فقال: خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. وروي نحوه من حديث أنس رضي الله عنه، ومن حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه بلفظ: أحسن البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. والحديث حديث صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب. فكيف يصير حكم المسجد حكم السوق؟ كيف يتعامل المسلمون في مساجدهم كما يتعاملون في أسواقهم؟ المعاصي هي هي، والانحرافات هي هي، والاعتداء على المحرمات هي هي، بغير فارق ومن غير نكير. أي شيء هذا؟ وأين يذهب بالمسلمين؟ إن الله تعالى يغار على حرماته أن تنتهك في أرضه. فإن قام أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بواجبهم فذلك، وإلا عمهم الله بعقاب من عنده. يغار الله رب العالمين وغيرته غيرته، وغيرة الله تعالى أن تؤتى في الأرض محارمه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن خير البقاع المساجد، خير بقعة في الأرض مسجد يقوم فيه العبد لله مصليا، يركع فيه لربه حانيا صلبه متذللا، واضعا جبهته وأنفه في التراب لله راغما، يسبح ربه معظما ومبجلا. خير البقاع المساجد، أحب البلاد إلى الله مساجدها، المسجد في البلدة أحب بقاع البلدة إلى الله، أحب الأماكن في كل بلد إلى الله رب العالمين مساجدها، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فذكر النقيض والنقيط لكي يكون المسلم واعيا، إذا دخل بيت الله يدخل برجله اليمنى لأنه إلى اليمنى يسعى، وإذا خرج فخارج إلى اضطراب، إلى قلق ونصب وتعب وعذاب، فيخرج حينئذ برجله اليسرى. هذه مساجد الله في دين الله. وأما خوارج العصر فلهم في مساجد المسلمين عقيدة أخرى. قال سيد قطب في ظلاله عند قول ربنا جل وعلا واجعلوا بيوتكم قبلة، قال بعد أن قرر فيما سبق دخول مسلم العصر في إطار المجتمع الجاهلي، قال وهنا يرشدهم الله إلى اعتزال معابد الجاهلية يعني مساجدها، ويرشدهم إلى اتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، وهو أول من قرر نظرية العصبة المسلمة في هذا العصر، وهي وهم كبير أدى إلى شر مستطير، فكم أريق بسببها من الدماء، وكم وقع بسببها من الفساد، وكم انتهكت بسببها ومن جرائها من الأعراض، وكم اضطربت بسببها أحوال الأمم حتى صرنا إلى ما وقع مما عرف بالربيع العبري، وسقطت بسببه كثير من الدول الإسلامية العربية، وإلى الله المشتكى وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال ونقطة البدء الصحيحة في الطريق الصحيحة هي أن تتبين حركات البعث الإسلامي أن وجود الإسلام قد توقف، هذا طريق. والطريق الآخر أن تظن هذه الحركات لحظة واحدة أن الإسلام قائم، وأن هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين هم فعلاً مسلمون. فإن سارت الحركات في الطريق الأول سارت على صراط الله وهداه، وإن سارت في الطريق الثاني فستسير وراء سراب كاذب تلوح لها فيه عمائم، تحرف الكلمة عن مواضعه، وتشتريه بآيات الله ثمنا قليلا، وترفع راية الإسلام على مساجد الضرار يعني مساجد المسلمين. لقد غلا خوارج العصر عن أسلافهم الذين مضوا، إنهم تجاوزوا هجران المساجد إلى الأمر بهدمها وتدميرها. قال أبو قتادة الفلسطيني عامله الله بعدله، ومما تدخل في معنى مسجد الضرار وينطبق عليها الوصف الشرعي تلك المساجد التي بناها الطواغيت لتذكر فيها أسماؤهم وتسمى بهم، وهذه المساجد فيها الكثير من معاني الضرار، منها أنها بنيت رياء وسمعة، وأموالها إنما بنيت من سرقات هؤلاء الطواغيت وبعضها من الربا. هذا كلامه عامله الله تعالى بعدله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وصفه ربه جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، منعنا أن يدخل أحد منا مسجدا من مساجد الله أو سوقا من أسواق المسلمين ومعه نصال إلا وقد قبض عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من واحد من أصحابه أن يروع أخاه وكان نائما، فصنع معه صنيعة فقام مفزوعا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلمين وعن تفزيعه. أخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذ ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أين هذا النهي النبوي الكريم عن تفزيع المسلمين ممن يدخل المسجد ليفجر نفسه، ليصير المسلمون أشلاء، يصير الركع السجود قطعا متناثرة مختلطة، حتى الجثة لا يتحصل ذووه على شيء منها، صارت فتاتا محروقة، بعضها التصق بالسقف، إن كان بقي في المسجد سقف، وسائرها على الحوائط والجدران والسواري، وتطأها الأقدام بلا حرمة ولا استكانة عند الموت، صار الموت هينا. أين النهي عن التفزيع والترويع للمسلمين من دخول الواحد من أولئك الخوارج عاملهم الله بعدل بسيارة يجعل فيها نصف طن من المتفجرات؟ ويحك، ماذا تريد؟ تريد الإثخان في المرتدين، في الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، في المصلين، في الصائمين، في المعتكفين، في الحجاج والمعتمرين، في الراكعين القائمين الساجدين، في الذين يعملون بما عملوا من الدين الذي شوهتموه وعن المسلمين أذهبتموه. لقد كفروا المسلمين وجعلوهم مرتدين، إذن عندهم حلال دمهم، حرام حياتهم، حلال أعراضهم، حرام بقاؤهم، فليذهبوا إلى الجحيم. أين النهي النبوي الكريم عن ترويع المسلمين وتفزيعهم من هذا العبث العابث والطغيان الطاغي والهم القائم القاعد المقيم؟ ألا إنها كربة، ولكن هذه الأمة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. لا تراعوا، إن قتلوكم فخير قتلى تحت أديم السماء، إن قتلوكم، إن قتلكم الخوارج فخير قتلى تحت أديم السماء من قتلوه، وإن قتلتموهم فهم شر قتلى تحت أديم السماء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جلت قدرته أن يرفع الكرب عن الأمة وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورب الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالخوارج من أغرب أشكال بني آدم، كما قال ابن كثير رحمه الله: قلوبهم قاسية وألسنتهم جافية وفكرهم منكوس وتصرفهم معكوس وعقولهم هباء. أورد ابن سعد في طبقاته قصة عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل عليا رضي الله عنه، وذكر ابن سعد أن عبد الله بن جعفر انقطع يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلم، فكحل عينيه بمسمار محمى فلم يجزع، وجعل يقول: إنك لتكحل عيني عمك بململ مض. والململ هو الميل الذي يكتحل به، والمض الحار. وجعل يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، حتى أتى على آخر السورة كلها وإن عينيه لتسيلان. ثم أمر به فأولد عن لسانه ليقطع فجزع، فقيل له: قطعنا يديك ورجليك وسملنا عينيك يا عدو الله فلم تجزع، فلما صرنا إلى لسانك جزعت. فقال: ما باك مني من جزع، إلا أني أكره أن أكون في الدنيا فواقاً لا أذكر الله. والفواق هنا هو على معنى الزمن الذي بين فتح يدك وقبضها على الضرع عند الحلب، كما في القاموس للفيروز بادي وفي غيره. ومعناه أن هذا المجرم الذي قتل علياً رضي الله تعالى عنه جزع من أن تمر عليه هذه اللحظة القصيرة ولا يذكر فيها الله جل وعلا. وقد كانوا لا يتورعون من عد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة من أئمة الكفر. ففي الفتح لابن حجر قال: وقد روى ابن مردوية من طريق أبي عون عن مصعب قال: نظر رجل من الخوارج إلى سعد أي ابن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: هذا من أئمة الكفر. فقال له سعد: كذبت، أنا قاتلت أئمة الكفر. فقال له آخر: هذا من الأخسرين أعمالا. فقال سعد: كذبت، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمعجب من شأنه: ماذا تقول؟ فأعاد عليه مسألته فقال: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثة. ثم قال ابن عباس: أنى له التوبة، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني. فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. رواه الترمذي وحسنه، والطبراني في الكبير والأوسط، ورواته رواة الصحيح، واللفظ للطبراني وصححه الألباني، ورواه النسائي والطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول آخذاً قاتله وأوداجه تشخب دماً عند ذي العزة، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول: فيما قتلته؟ قال: قتلته لتكون العزة لفلان، قيل هي لله، صحيح لغيره. فكيف يكون حال قتلة الركع السجود يوم القيامة ومن قتلوهم يأتون متعلقين رؤوسهم بأيديهم، متلببين قتلتهم بالأخرى، يقولون: يا رب سل هؤلاء فيما قتلونا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم. وللنسائي: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهو صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. أخرجه البخاري. والورطات جمع ورطة، وهي الهلكة، وكل أمر تعسر النجاة منه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، ورواه البيهقي والأصبهاني وزاد فيه: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. والحديث صحيح لغيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه مسلم. وروى النسائي والبيهقي أيضا من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وهو حديث صحيح. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك، وما أطيب ريحك، وما أعظمك، وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك، ماله ودمه، وأن تظن به إلا خيرا. اللفظ لابن ماجه، وهو صحيح لغيره. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وهو صحيح لغيره. ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. وهو صحيح لغيره. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهريقه كما يذبح به دجاجة، كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. ومن استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. رواه الطبراني ورواته ثقات، وهو صحيح لغيره. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسلام، وهو صحيح لغيره. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا، أو يقتل مؤمنا متعمدا. وهو حديث صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول أوشك أن يتزوج، ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى عق والديه، فيقول يوشك أن يبرهما، ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى أشرك، فيقول أنت أنت، ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى قتل، فيقول أنت أنت، ويلبسه الداج. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمناً فارتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وارتبط بقتله أي فرح بقتله وسره. قال يحيى بن يحيى: هم الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله تعالى، يعني من ذلك، والصرف النافلة والعدل الفريضة. فواحر قلباه عليك يا مصر، وما أعظم الخوف عليك من أبنائك قبل أعدائك، ومن خائني حبك الساعين في سخوطك وفنائك. وأحر قلباه عليك يا مصر، سلمك الله تعالى من كل سوء، ولكن ما تقول أكبر من الخطر ألا يحس من هو في خطر بحقيقة الخطر، لأن الذي يحس بالخطر يجتهد في توطيه وفي أخذ الوسائل التي تنجيه، وأما الذي يحيط به الخطر من أقطاره كلها وهو مع ذلك على يقين أنه في أمن وأمان وأن الأمور كلها على ما يرام، فهذا هو الذي في الخطر حقيقة. قومي في غفلة لا يريدون أن ينتبهوا، تحيط بهم الأخطار من كل صوب ولا يريدون أن يستيقظوا، وإن انتبهوا كذبوا من نبههم وأيقظهم ودعوا عليه الدعاوى ورموه بكل عظيمة، لأن الغفلة قد بلغت من كثير من أبناء هذا الشعب مبلغاً لا يستهان به. ولن ينجي الله تعالى هذه الأمة إلا بالعودة إليه، فما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته. إن الشباب المفتونين بالتكفير والتبديل مخالفون للإسلام من وجوه كثيرة، منها تكفير المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه مسلم. وإذا كان هذا الوعيد في تكفير رجل واحد، فكيف بتكفير أمة بجميع أبنائها؟ ومن الوجوه التي يخالف فيها التكفيريون شريعة الإسلام العظيم قتلهم المسلمين بغير حق. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. ومن وجوه مخالفة هؤلاء التكفيريين لشريعة الإسلام العظيم قتلهم أنفسهم. قال ربنا جل وعلا: يا
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. متفق عليه. ومن وجوه مخالفة التكفيريين لشريعة المسلمين قتل المعاهدين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. وأما قتلهم خطأ فقد قال الله تعالى فيه: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين. من وجوه مخالفة التكفيريين لشريعة المسلمين ترويع الآمنين. من حمل علينا السلاح فليس منا، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. وروى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ومن وجوه مخالفة التكفيريين لشريعة المسلمين إتلافهم أموال غيرهم. قال جل وعلا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وإذا كان هذا في من أخذ أموال الناس ديناً وهو لا يريد أداءها، فكيف بمن أتلف أموالهم بالتفجير والتدمير؟ ومن وجوه مخالفة التكفيريين لشريعة المسلمين استيلاؤهم على مراكب غيرهم بالتهديد بالسلاح إذا عُثر عليهم للهرب بها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه. رواه أحمد بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع كما في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. متفق عليه. ومن وجوه مخالفة التكفيريين لشريعة المسلمين إخفاء بعضهم نفسه بارتدائه ملابس النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أخرجه البخاري. وقوع هؤلاء في هذه المخالفات وغيرها ناتج عن فهومهم الخاطئة القاصرة للنصوص وعدم رجوعهم إلى العلماء. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. فالواجب على هؤلاء الشباب أن يتقوا الله في إسلامهم وفي أنفسهم وفي أهليهم وفي أمتهم، وأن يتفقهوا في الدين، وأن يرجعوا إلى أهل العلم المتثبتين ليسلموا من التخبط الذي أوقعهم في تلك المخالفات الكثيرة لشريعة الإسلام العظيم. وعليهم أن يتركوا الظلم لأنفسهم ولغيرهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. عليهم أن يحذروا أن يكونوا من أهل الإفلاس في الآخرة، الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم في صحيحه. على هؤلاء الشباب أن يكونوا مؤمنين مسلمين مجاهدين مهاجرين حقا. في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فلو أن هؤلاء الشباب جاهدوا أنفسهم في طاعة الله لهجروا الخطايا والذنوب، وسلم المسلمون من ألسنتهم وأيديهم، وأمنهم الناس على أموالهم وأنفسهم، لكنهم ركبوا رؤوسهم وابتعدوا عن العلماء، فوقعوا فيما وقعوا فيه من قتل الأبرياء وتدمير المباني وغيرها وترميل النساء وتيتيم الأطفال. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، إن صبغة واحدة في النار تنسي كل نعيم في الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الشاردين عن الدين إلى الدين ردًا جميلًا، وأن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من كل شر وسوء، إنه تعالى هو البر الكريم والغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.